يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث
في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا أمس وتوقفنا عند حوار قد جرى بين نبي الله يوسف عليه السلام وصاحبيه في السجن، بين الفتيين اللذين التقاهما في سجنه وفي محطته الجديدة من محطات ابتلاءاته. ورأينا أنه عليه السلام قد كان طيلة تلكم المحطات التي رأيناها كان ساكتا، ويوم تكلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فما أحكمه ساكتا وما أحكمه متكلما. فسأله عن رؤيا قد رأياها، أو رأى كل منهما رؤيا، فلم يجبهما مباشرة عن سؤالهما ولم يفسر لهما الرؤية مباشرة، لأنه عليه السلام ما أرسل معبرا، ولكنه أرسل رسولا ونبيا مبشرا. فبدأ عليه السلام أول ما بدأ به في خطابه هو أن يدعوهما إلى ما هو أولى، وقلنا هذه سنة لابد على المسلم أن يتبعها، لابد أن يعلم الناس ما هو أولى وما يجهلونه أكثر مما سألوا عنه. فبين لهما توحيد الله تبارك وتعالى، وبين أنه ما كان ينبغي له ولا لأبويه من قبل أن يشرك بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا. وبعدما رهبهما من الشرك وبين أن الشرك هذا لا ينبغي أن يكون عليه المرء أبدا، ولما أفرغ قلبيهما من هذه الوثنية التي عششت في قلوبهما طوال حياتهما صرح وصدع بالحق، فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومعنى هذا الكلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء، فأي ليس لهم من الآلهة، لأنه كانوا يسمونها آلهة، أي ليس لهم مما سموه آلهة إلا الاسم. وهذا نستعمله نحن أحيانا، إنسان مثلا، تخيل إنسان يأتيك ويقول لك، وهو يأكل في بصلة، يأكل في بصلة ويقول لك أكلت تفاح، ماذا تقول له؟ بارك الله فيك، ماذا تقول له؟ تقول له ما أكلت من التفاحة إلا اسمها، مفهوم؟ تقول له ما أكلت من التفاح إلا اسمه، أكلت الآسم فقط، أما أين هو التفاح فلا حقيقة له. كذلك الذي ينتمي إلى الإسلام مثلا، ينتمي إلى القرآن ولا يعرف شيئا من الإسلام، ماذا يقال له؟ يقال له أنت لا تعرف من الإسلام إلا اسمه. فكذلك ما تعبدون أنكم تعبدوا آلهة، أنا فقط الاسم، راني أشوف غير الاسم، أنكم أنتم تسمون آلهة، أما هل هي آلهة بحق؟ فهذا لا يمكن أن يعقل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم وبين أن الإله الحق هو الذي له السلطة على العبد ويسلم العبد إليه أمره، إله يضع له أحكاما قدرية أو كونية أو شرعية. الأحكام القدرية هذه التي تراها رغما عنك تحدث، يخلق هذا ويميت هذا ويمرض هذا ويشفي هذا ويأتي بهذا ويبعد هذا، هذه أحكام كونية لا أحد يستطيع أن يردها. فما حكم، ما موقف المسلم من هذا؟ أنه يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره. وهناك أحكام شرعية، شيء واجب شيء محرم شيء حلال شيء مستحب شيء مكروه، فتسلم له. هذا هو الإله الذي تشعر بأنه إله حق يتدخل في حياتك، له أحكام تراعى. فموقف المسلم تجاه الحكم الشرعي أنه يسلم ويفعل الأوامر ويبتعد عن الزواجر، وموقف المسلم أمام الحكم القدري الكوني أنه يسلم يقول قدر الله ما شاء فعل ويرضى بقضاء الله وقدره. إذن إن الحكم إلا لله. وكأن يوسف عليه السلام يبين لهم أن ما أنتم عليه ليست بالعبادة، لأن العبادة هي أن يلجأ المسلم إلى رب يسلم له أموره ويتعبده بأوامره. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم. فخشي، قلنا أمس، خشي أن يستدلوا أو يستدل أحدهما أو كلاهما بما يستدل به الناس دائما وهو الكثرة، لأن طاغوت الكثرة، هذا الكثرة طاغوت يلجأ الناس إليه. كثير من الناس يظن أن الحق مع الكثرة، هذا ذأب كثير من الناس، يظنون أن الحق دائما مع الكثرة، وهذا خطأ. ولا مرة جعل الله تعالى الكثرة دليلا على الحق، بل إن هناك أكثر من 50 آية في القرآن الكريم تذم الكثرة، فلكن أكثر الناس لا يعلمون، صيبوها في عدة آيات في عدة سور، لكن أكثر الناس لا يفقهون، لكن أكثر الناس لا يشكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت في هذه السورة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، تجد دائما ذما للكثرة. فولا مرة كانت الكثرة دليلا على الحق، وبالمقابل تجد القلة، ثناء الله تعالى على القلة، دائما يثني على القلة. لماذا؟ قليل من عبادي الشكور، وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، دائما تجد القلة يصفها الله تعالى في مقام المدح، الإيمان الطاعة العمل. وما فشربوا منه، لما مرت طالوت وجنوده فشربوا منه، وش قال الله؟ إلا قليلا. هذا هو الواقع والشاهد، يعني إنسان هذا أمر لابد أن يعرفه المسلم، لا يتحصر. كثير من الناس يتحصرون فيلجأ، يلتفت عن يمينه، يلتفت عن شماله، يرى من أمامه، من أمامه يرى، من خلفه يرى، أكثر الناس في غفلة معرضون فيتحصر. نعم يتحصر لكي يعمل، تحصر واحزن لكي تعمل، أما أنك تتحصر لكي تبكي وتقع، لا تعمل شيء بهذا الحزن، هذا حزن مذموم، هذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أعوذ بك من الهم والحزن. أما الحزن على الدين وتعمل لهذا الدين فلا شك أنه محمود. فالإنسان لا يتحصر، لماذا؟ هذه سنة الله تعالى في الكون، دائما الكثرة الكاثرة والأغلبية الساحقة تجدها أهل شر وأهل فساد، والقلة تجدها أهل صلاح وأهل إصلاح وأهل خير. هذه سنة الله تعالى في كل مصر وعصر وفي كل كوخ وقصر. فبعدما أجابهم يوسف عليه السلام بهذا الكلام الذي أخذ بالألباب، قلنا أمس حتى نسي رؤياهما، حتى ذكرهم، يعني هو رجع للرؤية، فأخر كل هذا الكلام عن الرؤيا، فبدأ يفسر لهم ويؤول لهم رؤياهم. قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن، أياما رافقتهما في السجن، أو ياما ترافقتما في السجن، اعلما أن الاجتماع في الحال لا يعني أنكما ستجتمعان في المآل. كثير من الناس اجتمعا في هذه الدنيا، اجتمعوا في هذه الدنيا ولن يجتمعوا في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيا صاحبي السجن، أما أحدكم أما أحدكما، لماذا قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا؟ معلومة من هو الذي سيسقي ربه خمرا؟ أهضروا الحق، كي قريتوا أنتم الصورة شكون يسقي ربه خمرا؟ هل الذي رأى الطيرة تأكل من الخبز فوق رأسه، ولا الذي رأى يعصر خمرا؟ لا شك أن الذي سيعصر خمرا يسقي ربه خمرا هو الذي رأى نفسه يعصر خمرا. لكن مع ذلك يوسف عليه السلام ما أراد أن يجهر باسم أحدهما أو يلتفت لمعين. لماذا؟ لأن أحدهما سيموت، الثاني سيصلب، يعني لا يليق أن الإنسان يقول أنت ستسقي ربك خمرا وأنت ستصلب. هذا مخالف للدعوة بالحق، مخالف للدعوة باللين والرفق بالناس. فاستعمل الحكمة في الكلام، أما أحدكما، وكل واحد يفهم لكنه لا يجرح، وهذا فيه تسلية. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي ربه أي سيده، والمقصود هنا الملك. والخمر بمعنى لماذا أولت بالخمر؟ لأن العنب عند العرب وعند الناس كثيرا من أطيب الثمر. العنب من أطيب الثمر، بل العرب كانوا يظنون أن الخمر ميزان الكرم، يعني العنب والخمر ميزان الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك نهى أن يسمى العنب كرما، قال كما في صحيح مسلم: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن. وهذه حديث كثيرة فيها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب الكرم، العنب قبل ما يولي خمر لا تسميش كرم. لماذا صارت الناس تعتقد أن المنزلة والرتبة والكرم في أصحاب العنب؟ فهو يدل على الكرم، كرم المنزلة وعلو المرتبة يدل على ذلك. فلذلك شيء قادح في النفوس عند العرب، حتى تجد أحدهم يقول في معلقاته المشهورة يفتح بها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما خالطها الماء سخينة. يعني كانوا يعتزون بوجود العنب عندهم، لماذا؟ العنب تؤول إلى خمر، فهذه كناعة الإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم مادة الخمر، انسوا قام لي الخمر، هذه دليلا على الكرم. حتى العنب لا تسميه كرم، فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم حب ينسيهم هذه الفكرة، انسوا تماما أن الخمر دليلا على الكرم، دليلا على الكرم، بل لا تسموا العنب كرما. فلاحظ تقارب الألفاظ مع المعاني. العنب في المنام أنه ستناله كرم منزلة. فلما أخبره قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيرتقي به الأمر وسيعلو شأنه حتى يصير من أهل البلاط، يصير يسقي الملك يسقيه خمرا. وأما الآخر، لاحظ أما الآخر ما قالش أما أنت لكي يسليه لئلا يفزعه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فمن الذي تأكل الطير من رأسه؟ من الذي تأكل الطير من رأسه؟ هو المصلوب. الإنسان لا يبقى مثلا هو ماشي بالطريق ويرى طيرا قادمة إليه تأكل من رأسه. أصلا الطير لا تقترب من الإنسان لكي تأكل من رأسه، تقترب من شخص واحد هو المصلوب، الإنسان الذي يصلب، يوضع على لوح ويصلب ويترك للشمس، فتأتي الطير هذا الذي تأكل من رأسه، باين من المنام. فأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ألا فليشكر من كتب الله له النجاة، وليصبر وليحتسب من كتب الله له الموت والهلاك، فلا راد لقضائه ولا معقب لأمره، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني قضي خلاص، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. طبعا يوسف عليه السلام لو شرح لهما رؤياهما وأول لهما رؤياهما قبل أيام فقط لفزع ولناح ولا صاح، ولكنه أفرغ قلوبهما من الشرك ودعاهما إلى التوحيد وذكرهما: إن الحكم إلا لله. علاش شرحت لكم باش تفهموا واش فهموا هذوك الزوج؟ إن الحكم إلا لله عام، حكم سواء كان من أمور القضاء والقدر أو من أمور الأحكام الشرعية التي تعبدنا الله بها، إن الحكم إلا لله، خلاص تغلغل هذا المفهوم في قلوبهم، فسلم أمره لله عز وجل. يعني دار مقدمة حتى فسر له رؤياه، فنزل عليهما التأويل، تأويل الرؤيا بردا وسلاما. ثم انفرد يوسف عليه السلام بعد دقائق، بعد أيام، بعد ساعات، لا ندري، المهم اقترب منه وحده، لأنه يعلم من هو الذي سينجو دال ممن رأى نفسه يعصر خمرا وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ظن هنا بمعنى أيقن، والظن تستعمل في القرآن بمعنى أيقن كثيرا كقوله عز وجل عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. الظن هنا ليس الشك، الظن بمعنى اليقين، كذلك قوله عز وجل عن الثلاثة الذين خلفوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وقوله سبحانه وتعالى عن الذي يجري في الحشر أرض الحشر إني ظننت أني ملاق حسابيا، يعني هذا قالوا يعني لماذا جزاك الله عز وجل بأن أتيت كتابك بيمينك، إني ظننت أني ملاق حسابيا أي إني أيقنت باليوم الآخر. فالمهم وقال لماذا سمى لماذا أيقن يوسف، لماذا نقول أيقن ولم يظن، لأن الرؤيا وحي، ذلك مما علمني ربي، ذلك ظن هنا بمعنى أيقن، مشي كما أهل الكهانة كي يقول لك ظنات على الصح ظن، ظن وتخمين، أما هذا فوحي يقين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك أي اذكرني عند الملك الذي ستسقيه خمرا. ولك أن تقف أيها المسلم أمام هذه الكلمة وهذه الجملة وقفاته، اذكرني عند ربك تستشف منها أن يوسف عليه السلام عاد له الأمل في الخروج من السجن، عاد له الأمل، لماذا؟ سيصل هذا الغلام إلى الملك، ثم كما فرج الله عن هذا الذي كان قبل ساعات مشركا فكيف لا يفرج عني وأنا نبي فهم. فاستبشر خيرا، علم أنه رسول لا يرسل بين أربع جدران يدعو الناس إلى أربع بين أربع جدران فهم، علم أن البشرى آتية. كذلك في الآية دليل على أن الملك كان غافلا، كان غافلا كل الغفلة عن رعيته، فقد سجن في السجون وهو لا يدري المظلوم من المتهم بحق. فهذا يعني يعطيك أهل التاريخ من خلال قصة يوسف يعني يحبوا يحللوا تلك المرحلة التاريخية تاع الرعاة الأشراف، الهيكسوس اللي تكلمنا عنهم، يحبوا يعطيك الحكم عندهم، يقولك حكم مستبد وغفلة تامة عن الرعية، كي تحب تعرف من خلال القرآن تدرس التاريخ تاع الدولة تلك المرحلة، غفلة تامة الملك ما لبلش كاع وش صاير، مع أن شأن يوسف شاع في المدينة وذاع، ما من أحد إلا وسمع بأمره هو لم يسمع. اذكرني عند ربك يعني يقول لي مظلوم متهم، يجي ينظر في القضية تاعي، الملك هذا ما لبلش كاع عمره ما صحابه. المهم كذلك تلك الأيام، المؤرخون أن تلك الأيام ما كانوا يضعون سجلات ودواوين يكتبون فيها أسماء المسجونين وعدد المدة أو عدد الأيام والشهور أو السنوات التي يحكم عليه بالسجن، حتى حين نقاط إلى متى لا ندري، يعني ما كانت الأمور منتظمة في تلك الحقبة من الزمن. ولذلك يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير يقول لك وهذا من الإهمال والتهاون في حقوق الناس، وقد أبطله الإسلام، قد أبطله الإسلام أي جعل الدواوين وترقب أحوال المسجونين، وقد أبطله الإسلام، فإن من الشريعة أن ينظر القاضي كل يوم في أمر المساجين، القاضي عنده ساعة ساعتين ثلاثة في النهار يجوز يروح يشوف أمر المساجين كيف هو الأمر عنده، هذا في الإسلام يترقب، لماذا هؤلاء المسجونين لو غفلت عنهم ازدادوا شرا على شر، فلا بد من ترقب أحوالهم. وأيضا في هذه الآية رابعا أنه من أن من الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب هذا لا ينافي التوكل كما سبق بيانه في مجالس كثيرة. فقد قال القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة، وها هو نبي الله عيسى عليه السلام وش يقول من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، فالاستعانة بالناس هذا من باب أخذ الأسباب ولا ينافي التوكل أبدا. كذلك خامسا قوله اذكرني عند ربك أي اذكر علمي، اذكر علمي، اذكر عنده بأني عالم، لأنه قلنا يوسف البارح مش قلنا أعطاه مقدمة عن علمه، ذلك مما علمني ربي، فاذكرني بعلمي ومظلمتي وأنني مظلوم، اذكرني بعلمي بالأشياء ومظلمتي بكيد النساء. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام قلنا رسول لا يريد أن يبقى بين أربع جدران، يريد أن يصل إلى الملك حتى يدعوه، ولو أسلم الملك لأسلم من معه، وهنا طبعا كان واحد في الزنزانة وحد ما كان يشوفه، كانوا فتيان ويوسف صح، كان واحد آخر كان راقد، هو كان عادي قاعد هكذا الشيطان كان قاعد وغير اسمع بدا اذكرني عند ربك ناط هذا آه. وهنا شمر عليه راح يفسدنا كاع العزيمه هذا يوسف شحال من سناغ ومرهم في الشرك والوثنيه بقى يجي عاود يرجعهم التوحيد ولا يذكرهم بشي اوامر هذا حنا المعيشه تاعنا الخبزه تاعنا. فخرج الفتى والشيطان معه وجاء يحدثه حديث النفس انتبهوا حديث النفس صعب علاش الانسان مامور بالجماعه احيانا انت تحدث نفسك فتبقى تحدث نفسك والنفس أمارة بالسوء فتأمرك بالسوء لكن إن كنت مع إنسان صالح تحدثه بما في نفسك فإما أن يقرك إن كنت على صواب وإما أن يردك إن كنت على خطأ. فجاءه حديث النفس جاء الشيطان فقال له إيه اعلم أنك تلعب بالنار تأخذ شرايب قال تذكرني عند ربك إياك تسمع فأنت أولا ما خرجت من السجن إلا بشق الأنفس لعلها كانت ضربة حظ يعني هذا الشاب كانش يظن بلي جنار يخرج خرج هكذا يعني ما تقول زعما بلي عندك معارف ولا تقول زعما بلي عندك مقام عند الملك خرج كان بزاف ناس يسقوا الملك الخمر يعني انت خرجت هكذا كانش عجوزة دعات لك ولا المهم خرجت هكذا وهذا كان غير يسمع أو غير يخمم. ثم إياك أن تفتح ملف هذه القضية هذا الملف قضية خلاص غلقناها أفير كلاسي كما قلت تغلقت ولو فتحتها لدى الملك تروح تقول اسمع كاين واحد مظلوم أتعلم إنك ستمس بمن ستمس بالعزيز أقرب الناس إلى الملك وستمس بامرأة العزيز إذن ستثير مشكلة في البلاط في القصر والناس يدوب نساو المسألة هذه هذا هو النساء وهذا بترك تحييها هذا هو غير يسمع الله عنده الحق طبعا لا شك هذا هو حديث النفس هذا هو حديث النفس. فإذا إن أهل البلاط مستعدون على أن يلقوا بك في الجحيم من أجل سمعته ومن أجل أن لا تفتح ملف هذه القضية فانساها أفضل لك يعني غير انساها. وإن أردت يعني إذا حبيت تنشط الذاكرة تاعك كي تنسى شوية روح برك إلى مشارف المدينة ستجد صاحبك مصلوبا تأكل الطير من رأسه. هنا الأيام الأولى كان حريصا على أن يبلغ ويوصل الرسالة هذه للمالك إذا كان في حرص وفي صراع مع الشيطان يقدم رجلا ويؤخر أخرى نروح ما نروح اليوم يسقيه دوك نحثه بيوسف بعدين يجي الشيطان يذكره الشيطان يخوف ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف الشيطان تي راح تتصدق راه دوكا تتصدق دوكا حد تصدق بالك بصح رجع تصدق يجي شغل صورة القاهرة الجوع اندونيسيا مشاكل عمرك لا تبالي بأولاد كاين ناس لا يبالي بأولاده قط أبدا لا يبالي بأولاده يبالي بهم فقط عندما يؤمر بفعل شيء في سبيل الله ثم والولاد والدراري خليهم طول حياتك طول حياتك ما شفت ما قعدش معه. فلماذا اليوم تفكر فيه شوف الولد مجبنة مبخالة هذا جرح يحدثه ويسربينه قال له بالك أو صاحبك أم قريب يكمله الطير قام منه غير شوي تحب تروح تشوف روح شوف باش تأكد بالك تهدر. فالمهم في الأيام الأولى كان في حرص وصراع مع الشيطان بعد أيام أخرى تحول ذلك الحرص والعزم إلى نية وتسويف إن شاء الله بإذن الله نحدث المالك إن شاء الله ولا تجيه مرة في سمانة مرتين بعد أيام ولا يقول إيه صار يوسف ذكرى جميلة ذكرى جميلة كم شايفين البليامات جوزناه مع يوسف عليه السلام مع فتى يقال له يوسف ربما نسي اسمه لا ندري فقربه من الملك أنساه قربه من يوسف عليه السلام وبهاء القصر أنساه ظلمة السجن وأصحاب البلاط أنسوه أصحابه في السجن وحالة السعة والدعة أنسته الذي معه. فهذه الوسائط هي التي استغلها إبليس استغله الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه. عرفت يعني بزاف ناس تساءل يقرأ سورة يوسف قل كيفاش هذو كان معه في السجن وآواه إن كان الله كان من المحسنين يعني من الخف نساه. في القرآن اختصار في القصة أيام في تلبيس إبليس أنساه الشيطان. لازم تسأل نفسك كيف أنساه الشيطان. استعمل له كل وسائل تخويف فناسي فأنسي أمر يوسف وأنساه الشيطان ذكر ربه. كما توقفنا عند همة به كما توقفنا عند برهان ربه نقف اليوم فأنساه الشيطان ذكر ربه بسرعة. كثير من الناس ربما يذهب إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم ففهم من الآية فأنساه الشيطان ذكر ربه أن الضمير يعود على يوسف عليه السلام أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه. قال كان المفروض والمفترض أن يقول أن يشكو أن يرفع أمره لله وأن يشكو حاله لله ما يجيش يقول اذكرني عند ربي كأنه هنا ضعف توكله فأراد الله تعالى أن يؤدبه فلبث في السجن بضع سنين. هذا قاله بعض أهل العلم ولكن الصواب يا أخواننا ليس هذا. فأنساه الشيطان ذكر ربه الضمير يعود على الفتى الذي نجا منهما هو الذي نسي من خلال قصة الشيطان أنسى ذلك الفتى ذكر يوسف لربه لسيده. قلنا الرب هو السيد مفهوم نسي بهذه الوسائط التي استعملها إبليس نسي أن يذكر يوسف عند ربه. فإن كنت تريد أن تقتنع قل لي بارك الله فيك لكن ماذا بك تقنعني يعني. فهنا وجوه كثيرة أذكر منها في هذه العجالة ستة أوجه فقط. الوجه الأول انتبهوا جيدا يا أخوان. يقول هذا الوجه ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 15 قال أنسى قيل ده يقول ذكر القول الأول قيل أنسى يوسف ذكر ربه لما قال اذكرني عند ربك وقيل بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه. وهذا هو الصواب. لماذا يا ابن تيمية؟ قال فإنه مطابق لقوله تعالى اذكرني عند ربك فأنسى الشيطان ذكر ربه. لمن قال اذكرني عند ربك؟ للذي نجا منهما. فأنساه الشيطان ذكر ربه شكون؟ الذي نجا منهما. قال والضمير يعود على أقرب مذكور. إذن هذا الوجه الأول ضمير يعود على أقرب مذكور. ثانيا هذا الوجه أيضا ذكره شيخ الإسلام قال ولأن يوسف عليه السلام لم ينسى ربه. متى نسي ربه يوسف؟ متى نسي ربه؟ بل كان ذاكرا لربه وقد دعاهما قبل الرؤيا إلى الإيمان بربه. إذن يوسف ولا مرة نسي ربه. ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله. متى نسي ذكر ربه؟ ثالثا هذا الوجه ذكره الشيخ محمد رشيد رضا وهو جيد. استمعوا هذا اللي باش تشوف اللغة العربية كيف تؤثر في المعاني. الفاء قلبت الموازين حرف الفاء وش راقبل كلام يوسف اذكرني عند ربك ومن بعد النسيان ولا النسيان بعد ذكر بعد كلام يوسف؟ تفضلوا على كلامهم نسي ذكر ربه ثم قال له اذكرني عند ربك. هذا هو المقصود هذا هو المطلوب. انت تنسى ذكر الله ثم تقول اذكرني عند ربك هيك. فلذلك في الآية وش قالوا اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. الفاء وش تفيد؟ تفيد الترتيب يا أخوان. عطف الله تعالى الفعلين بالفاء يعني قال له اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. يعني النسيان لم يقع مع كلامه. النسيان جاء من بعد فهم النسيان جاء من بعد. إذا جاء من بعد فهو ليس إليه بل للآخر بالذي نجا منهما. وجه رابع طبعا صريح هذا حبينا نجيب لكم أشياء بعدين نعطوك الصراحة. استمع يا أخي الكريم بعد آيات ستأتي معنا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. شكون الذي ادكر؟ هو الذي ينسى. وشكون الذي نسى؟ الذي نجا منهما بعد ذكر بعد أمة. إذن فالضمير يعود على من؟ على الذي نجا. الوجه الخامس النسيان يا إخواننا ليس بذنب حتى يعاقب الإنسان عليه ويلبث في السجن بضع سنين. النسيان ليس ذنبا. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أين الإشكال؟ وما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته. أين ذكر التوبة هنا؟ الوجه السادس سبق بيانه أن هذا من باب اتخاذ الأسباب. اذكرني عند ربك من أنصار إلى الله. أين الذنب يا أخواني؟ الله أمر باتخاذ الأسباب ثم يعاقب عليه فيلبث في السجن بضع سنين. انظروا إلى يوسف يعقوب بعد أيام وش يقول: يا بني لا أراقبوا راقبوا كلام يوسف كلام يعقوب مشكات واحدة. يوسف وش قال؟ إن الحكم إلا لله. ويعرف أن أمره بيد الله ومع ذلك تأخذ الأسباب. يعقوب وش راح يقول؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إيه كمل: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. كان يبين لهم بالاتخاذ الأسباب هو عين التوكل إن الحكم إلا لله. إذن فأنساه الشيطان ذكر ربه. شكولي أنساه الشيطان؟ الفتى الذي نجا منهما. أما ما يرويه الجهل من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم رحم الله أخي يوسف لولا الكلمة التي قالها لما لبث في السجن ما لبث، فهذا حديث موضوع منكر جدا لا تلتفت إليه، إنما وضعه أناس يريدون أن يطعنوا في اتخاذ الأسباب. ولنعود إلى يوسف عليه السلام، وها هو الآن ينتظر الفرج، ينتظر في سجن، ينتظر في ظلمة، ينتظر فرج الله تعالى. يوما سيأتي الفتى، أظنه سيأتي اليوم الثاني، سيأتي اليوم الثالث، شهر، شهرين، ثلاثة، عام، عامين، ولبث في السجن. فلبث في السجن بضع سنين، وسنرى إن شاء الله تعالى كيف يبدأ ضوء الفجر يلوح في الأفق على يوسف عليه السلام، ويمكن الله له تعالى في الأرض. إلى إن شاء الله تعالى الغد إن شاء الله نواصل سرد هذه الأحداث ونكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.